عثمان مصدر السلاح في عيد كم طلق الصباح. 11 مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ينهي زيارته إلى طاجيكستان بعد مشاركته بقمة شانغهاي وإبرام اتفاقيات التعاون مع دوشنبة. مقتل وإصابة 25 شخصا في انفجارات هزت العاصمة الأفغانية كابول وجلال أباد. القوات اليمنية تصد هجوما للمرتزقة بمحافظة الحديدة وتكبدهم خسائر كبيرة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قيد الثورة الإسلامية أهمية عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني في الساحات الرياضية، مشيرا إلى الدعم الذي يوليه الاستكبار العالمي لمساعي هذا الكيان لكسب الشرعية عن هذا الطريق. واستعرض سماحة آية الله السيد علي الخامنئي خلال استقباله للرياضيين الإيرانيين المتفوقين في دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية بطوكيو إجراءات الاحتلال وحماته الرامية لحرمان الرياضيين الذين قاطعوا ممثلي الاحتلال، داعيا وزارتي الرياضة والخارجية إلى متابعة القضايا قانونيا وتقديم الدعم للرياضيين في إيران والعالم الإسلامي. واعتبر القائد أن الرسالة الأهم من بطولات الرياضيين هي تحقيق الأعمال الصعبة وبث حالة الثبات والأمل والنشاط في المجتمع، لافتا إلى أهمية تجسيد القيم الإنسانية والدينية إلى جانب تحقيق البطولات. عاد رئيس الجمهورية الإسلامية إلى طهران اليوم بعد زيارة لجمهورية طاجيكستان شارك خلالها في قمة الدول الأعضاء بمنظمة شانغهاي للتعاون. وخلال هذه الزيارة التقى الرئيس إبراهيم رئيسي برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الطاجيكيين، وأبرم الجانبان اتفاقيات للتعاون المشترك في مختلف المجالات. كما اجتمع على هامش القمة برؤساء كل من أوزبكستان وروسيا البيضاء وكازاخستان وتركمانستان ورئيس الوزراء الباكستاني والأرميني، فضلا عن لقائه بالجالية الإيرانية المقيمة في طاجيكستان. نستمع وإياكم إلى جانب من كلمة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعد عودته إلى طهران.
في الحقيقة هو نوع من الارتباط الاقتصادي للشعب الإيراني العزيز، وفي الحقيقة له مصادر ثابتة ولصالح الشعب ولا على إطار في إطار اتصال الجمهور ارتباط الجمهورية الإسلامية بالبنى التحتية الاقتصادية الآسيوية. وفي هذا المجال علينا أن نقول أن خلال فترة قليلة التي لدينا وأمامنا، وزارة الخارجية ووزارات المسؤولة أن تبحث في الوثائق اللازمة ويتم توقيعها ومتابعتها. فهذا التواصل والارتباط بمصادر البنى التحتية للقارة الآسيوية يعتبر فرصة قيمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. أن الأثر الآخر والفائدة الأخرى لهذا الاجتماع والاجتماعات التي كانت على هامشه، اللقاءات التي أجريت على هامشه، وأحد هذه اللقاءات كانت على باعتبار أرض طاجيكستان. التقيت مع مسؤولي ورئيس وزراء الطاجيكي وفتحنا فصلا جديدا جيدا في العلاقات الاقتصادية والثقافية مع طاجيكستان، وكانت هناك بعض المشاكل تمكننا من تذليلها، وخاصة أولئك الذين يهتمون بالوزارة الخارجية والسياسة الخارجية. فنأمل أن يكون هذا الفصل الجديد يحل هذه المشاكل. وعقدنا أيضا اجتماعا مع الرئيس التركماني، وقررنا أن نبدأ فصلا جديدا في علاقاتنا مع جمهورية تركمانستان فيما يخص القضايا الاقتصادية والعلاقات الثقافية السياسية، وبالتأكيد سنتابع ذلك. والخطوة الأخرى التي تابعناها في هذه الزيارة هي الخطوة التي كانت نحن إلى جانب وعلى هامش اجتماع قمة شانغهاي، كان لدينا اجتماع حول أفغانستان، وكل الأعضاء تمكنوا من إلقاء كلمتهم، والجمهورية الإسلامية كلمتها كانت أن مواقف الجمهورية الإسلامية تم تبيينها، وحاولنا الحصول على إجماع إقليمي في هذا الاجتماع، وقد حصل ذلك.
وجه القضاء الإيراني تهما إلى 37 شخصية وكيانا أمريكيا في قضية اغتيال العلماء النوويين الشهداء بين عامي 2010 و2012. وبين الشخصيات الذين تضمنهم محضر الاتهام رئيسين السابقين باراك أوباما ودونالد ترامب ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، إضافة إلى كيانات تابعة للولايات المتحدة منها وزارة الدفاع والمصرف الفيدرالي. هذا وتم إبلاغ السلطات الأمريكية بمحضر الاتهام من خلال مكتب رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن. وقال قاضي المحكمة سلمان بور موريدي أنه لم تشكل محاكم في العالم لإدانة جرائم الولايات المتحدة، بينما أصدرت أمريكا وعدد من محاكمها أحكاما ضد إيران والمواطنين الإيرانيين على مر السنوات الماضية. هزت مدينة كابول وجلال أباد الأفغانيتين 5 انفجارات أسفرت عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 25 شخصا بينهم مسلحون من طالبان. وأفاد مصدر أمني أن انفجارا ناجما عن قنبلة تم إلصاقها بإحدى السيارات وقع اليوم غربي العاصمة كابول، لكنه لم يسفر عن وقوع إصابات. بدورها أكدت مصادر طبية أن 4 انفجارات بمدينة جلال أباد عاصمة ولاية نانغرهار تسببت بمقتل 3 أشخاص وجرح 21 آخرين، مشيرة إلى أن من بين الضحايا عدد من الأطفال والنساء والشيوخ. والتزمت حركة طالبان الصمت إزاء تأكيد أو نفي هذه الأخبار التي لم تتبنى أي جهة مسؤوليتها بعد. آخر التفاصيل حول الانفجارات التي وقعت بالعاصمة الأفغانية كابول وولاية نانغرهار نتابعه في التقرير التالي.
نعم، بالفعل قد وقعت انفجار اليوم في العاصمة كابول. الانفجار كان في غرب العاصمة كابول. هذا الانفجار كان عبارة عن قنبلة مغناطيسية تم إلصاقها بإحدى السيارات، قد انفجرت ولكن لا إصابات في العاصمة كابول. في ولاية نانغرهار كانت هناك 4 انفجارات حصلت في ولاية نانغرهار مدينة جلال أباد عاصمة هذه الولاية. هذه الانفجارات أدت إلى مقتل 3 أشخاص وجرح 21 حتى الآن. هذه الأرقام أكدتها لنا مصادر بمديرية الصحة بولاية نانغرهار. يعني ليست هناك جهات رسمية من حركة طالبان لم تؤكد هذه الخبر، بل المديرية الصحة في ولاية نانغرهار أكدت هذه الأخبار. بين هؤلاء القتلى وبين هؤلاء الجرحى كان هناك نساء وأطفال وأيضا شيوخ وعدد من مسلحي حركة طالبان. تم التأكد من أن هؤلاء من مسلحي حركة طالبان كانوا ضمن هؤلاء الجرحى. وفيما يتعلق بمن استهدف هذه الانفجارات، لم تتبنى أي جهة مسؤولية هذه الانفجارات، ولكن وحتى الآن حركة طالبان لم تعلق على هذا الموضوع. ولكن إحدى هذه الانفجارات قد استهدفت سيارة شرطة كان يستقلها مسلحي حركة طالبان. هذه السيارة هذا الانفجار وقع وقتل أحد ركاب هذه السيارة وجرح آخرين. المحللين هنا في أفغانستان يقولون أن هذه ظاهرة خطيرة، هي بداية نهاية الاستقرار في أفغانستان. هذا الاستقرار الذي كان يتغنى به تتغنى به حركة طالبان هذه المدة أن البلاد مستقرة ولم تقع إلى الآن أي جريمة قتل، لم تقع إلى الآن أي حادثة انفجار أو انتحار. عاصمة ولاية نانغرهار هي مركز لمسلحي داعش هناك، هي لمسلحي حركة داعش هناك، يعني كانوا يتمركزون في هذه الولاية حركة داعش. طالبان تقول أن لا وجود لحركة داعش الآن في ولاية نانغرهار، وقاموا بالقضاء على من يجدوه من مسلحي حركة داعش سواء في ولاية نانغرهار أو في غيرها من الولايات الأخرى.
أحبطت وحدة من القوات الأمنية اليوم محاولة التسلل لمرتزقة العدوان في محافظة الحديدة. وذكر مصدر أمني أن المحاولة استهدفت مواقع للجيش واللجان الشعبية شرقي منطقة حيس، مشيرا إلى أن المرتزقة تكبدوا خلال الهجوم خسائر في الأرواح والعتاد. وفي محافظة شبوة استشهد اليوم 7 مدنيين يمنيين من أسرة واحدة، بينهم 3 أطفال وامرأة، بغارة لطيران تحالف العدوان السعودي استهدف سيارتهم في مديرية مرخة. مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعض الفصل. دعوات لبنانية للتحرك نحو مجلس الأمن للحد من الاعتداءات الصهيونية على سيادة لبنان. اتساع الاحتجاجات في تونس رفضا للتعديلات الدستورية التي دعا لها قيس سعيد. وحدات من الجيش السوري تدخل مدينة طفاسبيري في درعا الغربي تنفيذا لبنود التسوية التي طرحتها الحكومة. أهلا بكم من جديد. طلب رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من وزير الخارجية إجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات الدولية المعنية لمنع الكيان الصهيوني من مباشرة أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية المتنازع عليها. وأكد ميقاتي أن بلاده لا تتهاون في هذا الموضوع ولا تتنازل عن حقوقها، داعيا الأمم المتحدة إلى القيام بدورها في ردع كيان الاحتلال وإجباره على وقف انتهاكاته المتكررة للسيادة اللبنانية. كان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد طلب وزارة الخارجية بالتحرك الفوري نحو مجلس الأمن للتحقق من احتمالية حصول اعتداء صهيوني جديد على السيادة اللبنانية فيما يتصل بالتنقيب في المنطقة المذكورة. تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين عناصر من حركة فتح وآخرين من جند الشام في مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا في جنوب لبنان. وقالت مصادر فلسطينية أن الاتصالات أثمرت اتفاقا على وقف إطلاق النار في المخيم في وقت ارتفع فيه عدد الجرحى إلى 4 في المخيم. شهد عين حلوة اشتباكات بين عناصر من حركة فتح وآخرين من جند الشام في محلة الطوارئ، البركسات استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة وإطلاق القنابل، مما أثار حالة من الخوف أدت إلى نزوح الأهالي إلى خارج المخيم. نظم مئات المواطنين ومكونات المجتمع المدني بتونس وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة في تونس العاصمة. الوقفة جاءت تعبيرا عن رفضهم للقرارات التي أقرها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي والمتمثلة في تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه. كما عبر المحتجون عن رفضهم للتعديلات الدستورية والاعتداءات على الحريات، مطالبين باستئناف عمل البرلمان وعودة الشرعية على حد تعبيرهم. وتتعمق الأزمة السياسية في تونس باحتدام الجدل بخصوص رغبة الرئيس في تعديل الدستور أو تعليق العمل به. وردا على ذلك دعت قوى معارضة للاحتجاج على مسعي قيس سعيد. يأتي ذلك في ظل انتظار التونسيين منذ شهر ونصف لتشكيل الحكومة الجديدة. للمزيد من التفاصيل حول هذه المواضيع نستمع إلى التقرير التالي.
جدل واسع خلفته تصريحات رئاسية في تونس بالسعي نحو تعديل الدستور أو تعليق العمل به بعد حوالي 8 سنوات على المصادقة عليه. دعوات للاحتجاج ضد مسعى رئيس قيس سعيد تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي تطلقها شخصية تونسية اعتبارية على غرار الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.
الهدف الأساسي لهذه المظاهرات الشعبية غدا هي أولا الدفاع عن الدستور. هذا الدستور اللي جابته الثورة المباركة اللي هو يحفظ حقوقكم وحرياتكم، هذا الدستور المكتوب عليه الذي يريدون التخلص منه للعودة إلى دستور 59، أي للعودة للدستور الذي قادكم إلى قاد الشعب التونسي إلى 50 سنة من الدكتاتورية.
لا يبدو أن الرئيس يلقي بالا لمثل هذه الدعوات ولا لغيرها، بل يبدي استياءه من توتر مطالبة قوى المجتمع بتشكيل حكومة في أسرع الأجل، ويعتبر أن الأولوية لوضع تصور لسياسات الحكومة المقبلة دون تحديد موعد الإعلان عن اسم المكلف بتشكيلها.
يندرى نحن حاشتنا بحكومة سهل تونا بعد شوية نعملوا الحكومة، أنا يسمي فلان الفلاني رئيس حكومة، كلفوا بتشكيل الحكومة ونرجعوا كما قبل المعرها قبل 25 جويلية. معنى القضية في السياسة التي ستتبعها الحكومة.
يرجع ملاحظون وسياسيون تأخر اختيار رئيس للحكومة إلى بحث الرئيس عن حلول دستورية للأزمة بكل أبعادها، ويعتبرون أن أي حكومة ستشكل لن تطرح عليها سياسات بعيدة المدى، بل عليها إنقاذ الوضع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا قبل كل شيء.
لا يحق لرئيس الجمهورية أن يترك تونس مدة طويلة من غير حكومة. أنا نطلب منه مجددا تعيين فريق حكومي. هو تحدث على برامج وسياسات بالنسبة للحكومة، المفروض البرامج والسياسات تكون موجودة على 25 جويلية. إذا كان إنسان يخطو خطوة في عزل حكومة مفروض أنه عنده فكرة على تجديدها وسياساتها. ثانيا الفترة هذه هي فترة متاع إنقاذ وفترة استثنائية.
إيقاف تدهور الأوضاع يتطلب تدخلا عاجلا من رئيس قيس سعيد حتى لا تسوء الأمور أكثر. تأخر تشكيل حكومة وغياب أي رؤية لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة فتح باب التشكيك في قدرة رئيس سعيد على مواجهة الأوضاع والانتقادات داخليا وخارجيا، خاصة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
دخلت وحدة من الجيش السوري مدينة طفصبري في درعا الغربي تنفيذا لبنود التسوية التي طرحتها الحكومة السورية. وأفادت مصادر رسمية أن عملية دخول الجيش إلى المدينة جاءت بعد عملية تسوية أوضاع عدد من المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية وتسليم السلاح في مدينة طفص وفقا لاتفاق بهذا الشأن. وبحسب صحيفة الوطن السورية فإن تسوية أوضاع المسلحين الذين قرروا إلقاء السلاح تتوصل في محافظة درعا في وقت بدت فيه الأوضاع هناك أكثر استقرارا بمساعدة العسكريين الروس. أعلنت قيادة العمليات المشاركة العراقية عن اتفاق عراقي أمريكي بشأن تقليص الوحدات القتالية من القواعد العسكرية في عين الأسد وأربيل على أن يكتمل بنهاية شهر أيلول الجاري. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات والتطورات على الجنب السياسية والميدانية العراقية من خلال تقريره التالي.
كشف مصدر أمني عراقي عن مقتل 3 عناصر من عصابات داعش الوهابي ضمن مقتربات وادي زغيتون في محافظة كركوك، فيما أعلنت قيادة شرطة بغداد إلقاء القبض على 7 أجانب حاولوا التسلل إلى بغداد قادمين من شمال العراق، مشيرة إلى أنهم دخلوا البلاد بدون ترخيص. وقالت الخلية الأمنية أن قنبلة يدوية انفجرت بيد الجندي في منطقة باب المعظم وسط بغداد أسفرت عن مقتله وإصابة زميل له بقربه. وفي شمال العراق قتل جندي تركي بعد إصابته بجروح بليغة في انفجار عبوة ناسفة في منطقة أفاشين، وباءت كافة محاولات إنقاذه في المستشفى الذي أسعف إليه بالفشل، واعترفت وزارة الدفاع التركية بمصرعه في منطقة داخل الأراضي العراقية. على صعيد ذي صلة أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق عدم وجود أي تغيير في مناطق انتشار وخطوط الصد بين الجيش العراقي والبيشمركة. وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود برزاني أعلن عن وجود اتفاقات وتفاهمات تامة لعودة مقار الحزب إلى تلك المناطق تدريجيا. واضطر الحزب الديمقراطي إلى ترك مقره في المناطق المتنازع عليها المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي بعد الحملة العسكرية التي شنتها القوات العراقية والحج الشعبي عقب استفتاء الانفصال الذي أجراه الأقليم في 2017. وقالت قيادة العمليات المشتركة أنه لا وجود لتغيير في مناطق انتشار وخطوط الصد بين الجيش العراقي والبيشمركة، مؤكدة أن مقرات الأحزاب موضوع مختلف عن تواجد القطاعات العسكرية. على صعيد آخر، وفيما رحبت القوى السياسية العراقية بالاتفاق على تخفيف التواجد الأمريكي القتالي نهاية أيلول الحالي، حذرت من تملص أمريكا من الاتفاقات التي تبرمها وسرعة تنصلها أو تفسيرها بطريقة مغايرة لما يفهمه الطرف الآخر. وكانت اللجنة الفنية العسكرية العراقية عقدت اجتماعا مع نظيرتها الأمريكية في بغداد تمخض عنه الاتفاق على تقليص القوات القتالية الأمريكية في القواعد العسكرية في عين الأسد بالأنبار ومحافظة أربيل شمال العراق، وتخفيض مستوى قيادة التحالف الدولي من مقر بقيادة ضابط برتبة فريق إلى مقر أصغر بقيادة ضابط برتبة لواء. وقال رئيس مركز شفق للتحليل السياسي جمعة العطواني أن الولايات المتحدة الأمريكية معروفة للجميع بتنصلها مما تتفق عليه مع الآخرين بعد أن تحصل على ما تريد. وحذر العطواني المفاوضين العراقيين من التلاعب الأمريكي، منبها إلى ضرورة تحديد معاني دقيقة للانسحاب أو تغيير وصف القوات أو التحريك هنا وهناك دون انسحاب حقيقي. خبر العراقيون طريقة التعامل الاحتيالي الذي تقوم به أمريكا، ولذلك سيكون نهاية أيلول ونهاية العام الحالي اختبارا جديدا للسلوك الأمريكي. مراسل إذاعة طهران محمد سعيد.
استدعت فرنسا سفيريها لدى أمريكا وأستراليا للتشاور عقب إلغاء الأخيرة عقدا ضخما مع باريس لشراء غواصات واستبداله بآخر مع واشنطن. أعلن ذلك وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودرغان، وقال إن هذا القرار الاستثنائي تبرره الخطورة الاستثنائية التي أعلنتها كامبرا وواشنطن في 15 من أيلول. وكان لودريان اتهم أستراليا بتوجيه طعنة في ظهر بلاده، واعتبر القرار الأمريكي قاسيا وأوحاديا وشبيها بقرارة ترامب. المزيد في التقرير التالي.
في قرار غير مسبوق تجاه حلفين تاريخيين، استدعت فرنسا سفيريها لدى الولايات المتحدة وأستراليا للتشاور عقب إلغاء كامبرا عقدا ضخما مع باريس لشراء غواصات وإبرامها آخر جديدا مع واشنطن للغرض نفسه.
بناء على طلب رئيس الجمهورية، قررت أن أستدعي فورا إلى باريس للتشاور سفيرين لدى الولايات المتحدة وأستراليا. هذا القرار الاستثنائي تبرره الخطورة الاستثنائية لما أعلنته أستراليا والولايات المتحدة.
لودريان اعتبر أن التخلي عن مشروع الغواصات الفرنسية والإعلان عن شراكة جديدة يشكلان سلوكا غير مقبول بين الحلفاء والشركاء، وتؤثر عواقبه على مفهوم تحالفات وشراكات الجانبين وأهمية منطقة المحيطين الهندي والهادئ لأوروبا. وكانت فرنسا اتهمت الخميس أستراليا بطعنها في الظهر وواشنطن باتباع نهج الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن صفقة الغواصات. الولايات المتحدة التي تعاملت بفتور مع الأزمة أملت خارجيتها إثارة الخلاف مع فرنسا الأسبوع المقبل في الأمم المتحدة، أما وزيرة خارجية أستراليا أعربت عما وصفته بتفهم بلادها خيبة أمل فرنسا، وأسفت الخارجية الأسترالية لقرار فرنسا دعوة السفير للتشاور. صفقة الغواصات ربما تكون الثمن الذي يدفعه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي دعا لإنشاء ما وصفه بجيش أوروبي حقيقي لتمكين الاتحاد الأوروبي من الدفاع عن نفسه في وجه التهديدات الأمريكية والروسية والصينية، وقد دعمته في ذلك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. واليوم تعود وزيرة الدفاع الألمانية إنغريت كارينباور لتعلن أنها تنوي اقتراح خطة لإنشاء قوات أوروبية للرد السريع. المشاركون في اجتماع غير رسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي عقد في سلوفينيا ناقشوا نظام دفاع جديد للاتحاد بالإضافة إلى خطط إنشاء القوات الأوروبية للرد السريع، وقالوا إن أول قرارات تطبيقية في هذا المجال ستتخذ في أكتوبر ونوفمبر القادمين في إطار إعداد قاعدة الأمن الأوروبية الجديدة المسماة البوصلة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي، ما يعني أن ملامح الفراق مع الولايات المتحدة بدأت تظهر علانية مع الإئذان بنهاية الحلف الأطلسي.
هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ينهي زيارته إلى طاجيكستان بعد مشاركة بقمة شانغهاي وإبرام اتفاقيات تعاون مع دوشنبة. مقتل وإصابة 25 شخصا في انفجارة هزت العاصمة الأفغانية كابول وجلال أباد. قوات اليمنية تصد هجوما للمرتزقة بمحافظة الحديدة وتكبدهم خسائر كبيرة. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
اللهم صل على محمد وآل محمد ومتعني بهدى صالح لا أستبدل به، وطريقة حق لا أزيغ عنها، ونية رشد لا أشك فيها، وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك، فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي أو يستحكم غضبك علي. اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها، ولا عائبة أؤنب بها إلا حسنتها، ولا أكرومة في ناقصة إلا أتممتها. يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم أحبتنا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى برنامج ألوان ثقافية،
ونحن نقتطف زهرة أخرى من الأزهار الملونة في عالم الثقافة الإيرانية، إذ نتوقف عند اهتمام الشعر والأدب الفارسي بالملحمة الحسينية وكيفية تأثرهما بواقعة كربلاء، كما سنشير لكم إلى بعض من أهم الكتب والدواوين الشعرية التي اهتمت بهذا الإطار. نرجو أن نحظى برفقتكم الطيبة حتى نهاية البرنامج.
مستمعين الكرام، لا شك أن اهتمام الشعر الفارسي بالنسبة إلى الملحمة الحسينية هو من العوامل المساهمة في تخليدها حية نابضة في ضمير الشعب الإيراني، كيف لا وأن هذا الحضور الملفت للشعر في سرد الواقعة وبمختلف القوالب الفنية كالشعر العمودي والنثر والرثاء أدى إلى ترابط القلوب المواسية مع بعضها البعض، وبلوغ الشعر إلى نقطة أوجه وكماله.
إن التفاعل الأدب الفارسي مع القضية الحسينية والذي يمتد لنحو 1000 سنة شعرا ونثرا ورثاء أمر له دوافعه وأسبابه التي لم تخفى على المتأملين في الأمر، حيث خصص الشعر الفارسي بابا في اهتماماته سماه الشعر العاشورائي أو الشعر الحسيني.
يعد الأدب العاشورائي من أكثر الآداب غناء وحماسة، وهو يحمل خزينا فكريا وعقائديا ضخما للفكر الإسلامي الخالص، وقد لمعت أسماء بعض الشعراء الكبار بواسطة الدخول فقط إلى عالم الشعر الحسيني، سنتعرف على بعض منهم لاحقا.
بغض النظر عن دوافع الحب والولاء الذي تموج في قلب الشعراء في بلاد فارس، فقد رأوا أن التطرق إلى واقعة كربلاء من أهم واجباتهم ومسؤولياتهم الإنسانية والدينية، لما بلغهم من تأكيدات الأئمة عليهم السلام وتحريضهم الشعراء على تصوير واقعة كربلاء ومظلومية الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وتخليدها من خلال أشعارهم.
كثيرة هي الروايات والأحاديث الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في هذا المجال، نكتفي بذكر واحدة من تلك الروايات، وهي ما جاءت في المجلد العاشر من كتاب وسائل الشيعة نقلا عن الإمام الصادق عليه السلام، حيث قال: ما من أحد قال في الحسين شعرا فبكى وأبكى به إلا أوجب الله تعالى له الجنة وغفر له.
إن المراثي الحسينية والشعر العاشورائي يمكن تقسيمه من زاوية المحتوى والمضمون إلى قسمين: الأول هو ما يخص السرد الروائي والتاريخي للواقعة، والآخر هو التفاعل الوجداني والعاطفي مع الإمام الحسين عليه السلام وذكر المصائب التي جرت عليه وعلى أهل بيته، وبالتالي سيواجه المتلقي مع أمواج من المشاعر الجياشة والحزينة المتأثرة بالواقعة الأليمة. مستمعينا الكرام، نتوقف عند هذه المحطة تحت عنوان أرقام ودلالات.
السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين.
أهلا بكم أيها الأطاب. نخصص فقرتنا هذه للتعرف على عدد من أهم الكتب والدواوين للشعر الحسيني الفارسي، وهي بنظم أشهر الشعراء الإيرانيين. كتاب آغاز روشنائي آينه، أي انطلاقة ضوء المرآة، لمجموعة من القصائد التي تعرف بتركيب بند للشاعر السيد علي الموسوي الجرمرودي، وقد طبع لأربع مرات في دار سورة مهر للنشر. نجد في الكتاب فصولا عن رؤية الشاعر إلى الشعر الديني والسير التاريخي والتطور الذي عاشه الشعر الحسيني في مختلف الأدوار والحقب التاريخية، ضمن التركيز على أشعار الشاعر الحسيني الكبير محتشم الكاشاني والمرحوم السيد حسن الحسيني والشاعر المعاصر قيصر أمين بور. ثانيا كتاب نامهاي كوفي، أي رسائل الكوفيين، وهي مجموعة من الأشعار للشاعر سعيد بيابانكي، والذي طبع لأول مرة عام 2001 في دار سورة مهر للنشر، وقد طبع للمرة الثالثة لكثرة الإقبال عليها. الكتاب في ثلاثة فصول، يحتوي كل فصل على مجموعة من الأشعار الحسينية. فالفصل الأول بعنوان الخيزراني، وهو يحتوي على سبع مجاميع شعرية، والفصل الثاني بعنوان الأسود والأبيض مع 27 قصيدة، والفصل الثالث بعنوان رسائل الكوفيين مع 25 رسالة عرضت بلغة الشعر، وقد خصص المؤلف هذا الفصل لفاجعة كربلاء الأليمة. ثالثا كتاب العشق عليه السلام، وهو يحتوي على مجموعة من الأشعار الحسينية للشاعر علي رضا قزوة في أربعة فصول، طبع لأول مرة بواسطة جمعية الشعراء الإيرانيين عام 1995، وقد تم طبعه لأربع مرات، وهو ما زال يحظى بإقبال المهتمين بالشعر الحسيني.
ولي غلطي دار خون خدا حافظ حسین.
كل ارض کربلا كل يوم عاشور.
السلام عليك يا ابا عبد الله. السلام عليك يا ابا عبد الله. السلام عليك.
أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا وبرنامج ألوان ثقافية. أيها الأكارم، بالمقارنة مع الشعر العربي فقد تأخر الشعر الفارسي في تسجيل وقائع عاشوراء، فلم تنعكس أحداث كربلاء فيه حتى القرن الخامس الهجري، وربما يعود ذلك إلى الضغوط التي فرضتها السلطات الحاكمة يوم ذاك، وبسبب الخوف المستشري بين الناس من العقوبة التي تنتظر من يقوم بالحديث عن الملحمة الحسينية وسرد أحداثها.
مستمعينا الكرام، لقد وجد الشعراء الإيرانيون الفسحة والحرية في التطرق إلى قضية عاشوراء بعد الإعلان الرسمي عن مذهب الإمامية في زمن السلطان محمد خدابند أولجايتو. منذ ذلك الحين نظمت الأشعار والقصائد في حق الإمام الحسين عليه السلام ليعوض الشعراء عن خسارة الأيام السابقة في إثراء هذا المكون الأساس للشعر الفارسي. وبحسب الباحثين فإن أبا الحسن مجد الدين الكسائي المارفزي مواليد 341 هجري قمري، والذي عاش في فترة سلطة الديالمة، هو أول شاعر فارسي رث الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه.
بطبيعة الحال لم تقتصر طبيعة توجه الشعراء الإيرانيين إلى تناول الملحمة الحسينية من خلال عناصر التمثيل والمجازات والصور الشعرية الفنية البديعة في السرد التاريخي لوقائع عاشوراء، ولكن بعد مضي حوالي قرنين، أي في حوالي القرن الخامس والسادس الهجري، تناول الشاعر الإيراني غزنوي السنائي قضية الإمام الحسين عليه السلام بشكل مباشر. وفي زمن الشاعر ناصر خسرو كان الشعر الحسيني محصورا في إشارات وتلويحات، ولكن بعد أن أخذ الصفويون زمام إدارة البلاد ونشر الفكر الشيعي في البلاد، توسع إقبال الشعراء على القضية الحسينية أكثر من ذي قبل.
من الشخصيات البارزة التي اهتمت بالشعر الحسيني في فترة ما قبل العهد الصفوي هو الشاعر ابن حسام، والذي تطرق تاريخيا إلى الأحداث التي جرت في عاشوراء، وقد تلاه الكثير من الشعراء إلى أن تم تأليف الدواوين الشعرية في عهد القاجارين. من أبرز الشعراء الذين لمع اسمهم في الشعر الحسيني نشير إلى الشاعر الكبير محتشم الكاشاني، المتوفى سنة 996 للهجرة، وهو من شعراء إيران في أوائل العصر الصفوي، الذي ذاع صيته في الأدب الفارسي إثر ما نظمه من الشعر الحسيني، وهي 12 قصيدة فارسية كل منها في 12 بيتا، اشتهرت عبر هذه القرون بدافوزده بند محتشم البنود 12، حفظها الخطباء وينشدها الوعاظ وقراء المراثي في المآتم الحسينية.
مستمعينا الكرام، محتشم الكاشاني هو أحد الشعراء السباقين إلى رثاء أهل البيت عليهم السلام، ومن بعده سار على نهجه الكثير من الشعراء، إلا أنهم لم يفلحوا في بلوغ المكانة التي حققها الكاشاني في قلوب الموالين بفضل قوة شعره وإبداعه. وإلى اليوم تتزين المجالس الحسينية ومواكب العزاء بالأعلام التي نقشت عليها أبيات هذا الشاعر الحسيني. وقام العلامة الفقيه آية الله السيد مهدي بن مرتضى طبطبائي البروجرد النجفي، المتوفى سنة 1212 للهجرة القمرية، بترجمة هذه الأبيات إلى العربية، وهذا مطلعها:
بازین چه شورش است که در خلق عالم است، بازین چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است.
بازین چه شورش است، بازین چه شورش است که در خلق عالم است.
الله اکبر، ماذا الحادث الجلل، فقد تزلزل سهل الارض والجبل. ما هذه الزفرات الصاعدات أسا كأنها شعل ترمى بها شعل ما للعيون عيون الدمع جارية منها تخد خدودا حين تنهمل ما ذا النياح الذي عط القلوب وما هذا الضجيج وذا الضوضاء والزجل كأن نفخة صور الحشر قد فجأت والناس سكرى ولا سكر ولا ثمل قد هل عاشور لو غم الهلال به كأنما هو من شؤم به زحل
شهر دها ثقليها منه داهية ثقل النبي حصيد فيه والثقل قامت قيامة أهل البيت وانكسرت سفن النجاة وفيها العلم والعمل وارتجت الأرض والسبع الشداد وقد أصاب أهل السماوات العلل وجلوا واهتز من دهش عرش الجليل فلولا الله ماسكه أدهى به الميل جل الإله فليس الحزن بالغه لكن قلبا حواه حزنه مستمعينا الكرام تحية لكم من جديد أهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر من برنامجكم ألوان ثقافية
تعالوا معنا أيها الأكارم لنتعرف أكثر على كيفية تعامل الشعر الفارسي مع الملحمة الحسينية ومدى تأثره بها من خلال المقابلة التالية ننتقل إلى الزميلة سعدية الشيبي
السلام عليكم مستمعينا الأفاضل بداية أعزي صاحب العصر والزمان وأعزيكم وأعزي ضيفي الكريم الدكتور علي أحمديان الباحث الأكاديمي من طهران أستاذ أحمديان كل الشعراء من مختلف الأطياف والقوميات تعاملوا مع الملحمة الحسينية وكتبوا الكثير من القصائد والنثر في هذا المجال بالنسبة إلى الشعر الفارسي كيف تعامل مع الملحمة الحسينية ومدى تأثره بها؟
نعم بسم الله الرحمن الرحيم للشعر الفارسي دور كبير حقا في تخليد الحوادث التي سجلتها أرض كربلاء المقدسة وللشعر الفارسي وقع خاص في قلوب القراء والمخاطبين حيث إنهم يتأثرون بتلك الكلمات في الشعر الفارسي من الواقع في وصف ملحمة التف ذات الأبعاد الإنسانية سامي الرفيئة نظرا إلى هذا الموضوع ثورة أبي عبد الله الحسين ونحسة آشوراء تحتل مكانا واسعا ذات الأبعاد والمضامين والصور في الشعر الفارسي حيث نرى الشعراء الإيرانيين يتناولون طيلة القرون الماضية ولحد اليوم واقعات آشوراء الخالدة خلال إنشاد قصائد وأشعار ملحمية وحماسية وأشعار رنانة وبالطبيعة الحال يمكن لنا أن نرى إيران الإسلام من خلال هذه الأشعار والقصائد الحسينية الجميلة وخاصة في شهري محرم والصفر نرى إيران يعني ككربلاء ثانية تتجدد فيها نحظة عاشوراء بكل ما فيها من بطولات وتضحيات الجسام وصبر شارع حركة غوافل السبايا وهذه المشاهد الجميلة التي لا يمكن وصفها حقيقة كل هذه المشاهد والمعاني تتجلى جميعا في وقفة الإمام الحسين وأهل بيته الكرام وأصحابه الأوفياء في يوم عاشوراء وفي هذه المسيرة يمكن الإشارة إلى رواد الشعراء الفارسيين الذين نبموا أو أنشدوا أشعارا فيما يخص باغات عاشوراء وشهادة أبي عبد الله الحسين ومن جملة ومن أهم ومن رواد هؤلاء الشعراء هو الشاعر الكبير كما نعرف نعرف جميعا هو الشاعر الكبير محتشم الكاشاني وهو شاعر القرن العاشر الهجري وبطبيعة الحال كما تعلمون هذا الشاعر إيراني تعلق وتجلى ك كلامه وشعره في قمة الشعر الحسيني في إيران. يعني ليس هناك من لافتة أو يافتة يعني على المجالس الحسينية والتكايا أو مآتم حسينية إلا ونرى تزينت هذه المجالس بكلماته وأشعاره التي تحدث فيها الشاعر محتشم أن يوم عاشوراء وما حل بإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه. فالشاعر المحتشم تراجي يعني شعرية وبنود شعرية جميلة جدا تحتوي على مشاهد من كربلاء والإشارة إلى حزن الملائكة والجن والإنس على سجد الشهداء.
عفوا أستاذ أحمد، هل ترجمت هذه الأشعار لهذا الشاعر محتشمي أو لغيره إلى اللغة العربية أو إلى لغات أخرى؟
من ضمن هذه الأشعار يعني يمكن نقله أو ترجمته إلى أو ممزموه إلى العربية. أي رزء كان فينا أجمعين، أي نوه أو بكاء وأنين، إن نسمي حادثة تفي غيامة ليس لا ظلما ولا فيها ملامة. هذه يعني من ضمن هذه الأشعار والتراجي الشعرية التي نظمها أو أنشدها الشاعر محتشم الكاشاني. بإمكان كل من هو باحث أو يريد يلغي نظرة أو رؤية في دواوين الشعر الفارسي ولا سيما المعاصر، يعني قل ما يجد الباحث شاعرا إيرانيا لم يتطرق إلى ملحمة كربلاء المفجأة. يجد في قصائد كل شاعر من شعراء أهل بيت أصولا تتناول هذه المأساة، وبالطبيعة الحال في هذه الكلمات الشعرية الفارسية دلالات إيجابية جميلة جدا تشير إلى أبغى فاغعة الطفل أليمة. وبالطبيعة الحال هذا الشعر الفارسي لم يختصر يعني على منطقة جغرافية محدودة بإيران.
أحسنتم كثيرا الدكتور علي أحمديان الباحث الأكاديمي من طهران، وفقك الباري وسدد خطأ.
آرام بخش دل فاطمه، امروز روز وقتی عهد الست تو، آشوب چنگ بین که زمین و زمان گرفت، شمر از پی بریدن رأس تو منتظر، از یک طرف زنان به کف خود زنان گرفت.
مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد، ونشكر الزميلة سعدية الشيبي على هذا الحوار.
أيها الأكارم، في القرن الثاني عشر وبدايات القرن الثالث عشر لمع شاعر إيراني آخر هو صباحي بيجدلي، والذي عاش في فترة الحكومة الزندية، وقد ترك قصيدة رائعة في رثاء سيد الشهداء عليه السلام يقول فيها:
گفتم محرم است و نمود از شفق هلال، چون ناخونی که غم زده آلایدش بخون، یا گوشواره ای که سپهرش ز گوش عرش، هر ساله در عزای شه دین کند برون.
قلتها قد هل هلال شهر المحرم، كالظفر المكسور المغموس بالدم، او كقيراط يخلع من آذان السماء كل عام في عزاء سيد الأنا.
مستمعينا الكرام، وقد رثى سيد الشهداء عليه السلام في فترة الثورة الدستورية في إيران الشاعر الكبير المعروف بملك الشعراء بهار قائلاً: ای فلک آل علی را از وطن آواره کردی، زان سخن در کربلاشان بردی و بیچاره کردی، تاختی از وادی این غزالان حرم را، پس اسیر پنجه گرگان آدم خوار کردی.
افل لک یا دهر فقد شردت آل علی من اوطانهم، ثم اخذتهم إلى كربلاء لا ناصر لهم ولا معين، لقد برز من الحرم غزلان مدافعون، فسقطوا في مخالب الذئاب آكلة البشر.
أيها الإخوة والأخوات، في هذه اللحظة ندعوكم لمتابعة الفقرة التالية.
وقفة وتأمل.
أجدد التحايا أحبتنا الأفاضل. يعتبر الشعر الحسيني أو العاشورائي من أقدم وأهم أنواع الشعر في الأدب الفارسي، الذي يشغل مساحة واسعة من اهتماماته وتوجهاته. فبالرغم من محاولات البعض في تحديد هذا النوع من الشعر ضمن خانتي الشعر التاريخي والشعر الرثائي العزائي، إلا أنه بالنظر إلى العلاقة المتينة التي تجمع بين مختلف المواضيع التوحيدية والمعرفية والعرفانية والأخلاقية والمقاومة والجهاد والشهادة والولاية وغيرها مع التعاليم السماوية والمعتقدات الدينية، فإنه بالإمكان دراسة تلك المواضيع ضمن إطار الشعر الديني الفارسي وتخصيص مجال محدد لكل منها اعتمادا على الشعر والأدب الفارسي. من خلال نظرة فاحصة في تراث الأدب الفارسي والأشعار الحسينية أو العاشورائية التي كتب لها الخلود وقد عجنت بهوية المسلمين الفكرية والثقافية، نجد أنها استلهمت كثيرا من المعارف والتعاليم القرآنية والدينية الأصيلة. بعبارة أخرى، فإن القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المجموعة في كتاب نهج الفصاحة ونهج البلاغة والصحيفة السجادية والأدعية المأثورة، كل ذلك أصبح مصادر ملهمة للأدباء والشعراء عند تناولهم الملحمة الحسينية. وهذا فهم واستيعاب للملحمة الحسينية ضمن المعارف الدينية والإسلامية وليس بمنأى عنها. شكرا على طيب المتابعة.
لك العشاق تهفو بشوق اللي تراك، مناها لك تدنو وفي يوم تراك، تشد الرحل شوقا ولا تبغي سواك، رضا الله رضاكم فبلغها رضاك.
نختم البرنامج بالإشارة إلى الشاعر الولائي الكبير المعاصر السيد محمد حسين شهريار، الذي بكى وأبكى كثيرا في مصاب الإمام الحسين عليه السلام، يقول في إحدى قصائده بعنوان قافلة كربلاء:
شيعيان ديگر هواي نينوا دارد حسين، روی دل با کاروان کربلا دارد حسین، دشمنانش بی امان و دوستانش بی وفا، با کدامین سر کند مشکل دوتا دارد حسین.
یا شیعة آل البيت، لقد قصد الحسین کربلاء، انه مقبل الیها بقافلة کربلاء، ان اعداءه شر اعداء، والمدعين حبه عديم الوفاء، بأي منهما ينشغل الحسين الذي له مشكلتان؟
مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم ألوان ثقافية،
على أمل أن نلقاكم في الحلقة المقبلة من هذا البرنامج وتتمة الحديث. نستودعكم الله وإلى اللقاء.
في أمان الله.
حبيبي حبيبي حسن حبيبي حسن حبيبي الموت خدمة، حسن حسن عمر يا سلمى، حسن حسن أبو الأئمة. Kiss.
سرچشمه آب حیاتی حسینم، تو که مقصود خلق کائناتی
حسینم،
شفاعت کن مرا در روز محشر
حسینم،
که میگوین کشتی نجات قلب حزینم معنای دینم ابو العیم جفني لأفتح قلبي على عالم في مرايا الظلوم أناجيك من لي سواك أناجيه أناجيك من لي سواك أناجيك أسمع صوت أميني لأنك أقرب مني إلي
كما يقطع الشك نور اليوم أناجيك بصمتي بوجدي أناجيك.